السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات المفعمة بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عقد في بغداد اليوم الأحد مؤتمر لضباط الجيش العراقي السابق في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال المالكي في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي حضره مئات الضباط العراقيين إن لا خيار غير المصالحة على أن تكون مدعومة بقوة الدولة في مسارين متلازمين.
المصالحة الوطنية على الصعيد الداخلي هي الخيار الوحيد في عملية إعادة البناء، والقوة هي التي تعضد هذه الاستراتيجية. حينما نتحدث اليوم أصبحنا ملزمين بأن نتحدث في مسارين، مسار المصالحة الذي ينبغي أن لا يقف أو يتوقف، وإلى جنبه حتى لا يرى الذين يريدون أو يتحركوا بنفوس مريضة بأننا سنكتفي معهم بدعوة المصالحة والحوار، ولكن نقول لهم حينما تتمردون على هذه الإرادة فبيننا وبينكم القوة.
وأشاد المالكي باستعداد الضباط المشاركين في المؤتمر للمساهمة في بناء وطنهم، مؤكدا أن المؤتمر ينعقد لتنفيذ مشروع المصالحة الذي صار ثقافة عامة بحسب تعبيره. وقال المالكي أنه سيجري تعديلا وزاريا يشمل عددا من الوزارات 39 في حكومته على أن يمتد إلى وزارات أخرى لاحقا، وأوضح أن التعديل سيعلن في غضون أسبوع أو أسبوعين. حذر وزير الخارجية التركي عبدالله غول اليوم الأحد من أن تداعيات الوضع في كركوك يمكن أن تمتد أبعد من حدود العراق. وكان غول حضر اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة اليوم، وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع أن تطورات الوضع في الكركوك يمكن أن تمارس تأثيرا سلبيا على المنطقة، في حين أن المصالحة في هذه المدينة ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة بحسب وزير الخارجية التركي. ودعا غول إلى الحفاظ على وحدة العراق لأن تقسيمه سيؤدي إلى هزات تطاول المنطقة كلها بحسب تعبيره. الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جهته أكد التزام الجامعة بوحدة العراق، وقال إن قضية الطائفية يتعين أن تعالج وفق مبادئ واضحة، مشددا على وحدة العراق ورفض تقسيمه. قال الأمين العام لنقابة الصحفيين مؤيد اللامي أن مسلحين قتلوا اليوم الأحد موحان الظاهر مدير تحرير صحيفة المشرق أمام منزله في حي الجامعة غربي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن اللامي أن المسلحين طرقوا باب بيت الظاهر وعندما خرج أطلقوا عليه النار، وبذلك يكون 190 صحفيا قتلوا في السنوات الأربعة منذ حرب 2003 بحسب اللامي. وفي البصرة قال الجيش البريطاني أن قوات خاصة عراقية تدعمها قوات التحالف دهمت اليوم الأحد مقر التحقيقات الجنائية في مدينة البصرة، واكتشفت أدلة على ممارسة التعذيب وتنفيذ عمليات تفجير. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الشرطة العراقية أن أكثر من 37 شخصا كانوا معتقلين في المقر قد أفرج عنهم. أعلنت إيران اليوم الأحد أنها تفكر فيما إذا كانت ستحضر المؤتمر الدولي المقرر عقده في بغداد يوم السبت المقبل، ولكنها لا تعتزم إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة في إطار المؤتمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن مثل هذه المحادثات الثنائية ليست واردة.
دعا الأمريكيون مؤخرا عبر قنوات مختلفة إلى إجراء محادثات بشأن الملف العراقي وخاصة الأمن في هذا البلد، ونحن الآن ندرس مقترحهم، ولكن اللقاء مع الأمريكيين على هامش مؤتمر بغداد ليس مطروحا على جدول عمل.
وأكد حسيني أن إيران ستدعم أي قرارات يخرج بها المؤتمر لتعزيز أمن العراق، منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الجارين. قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الأحد بعد 8 أشهر على تشكيلها، وتأتي استقالة الحكومة الكويتية عشية جلسة قرر مجلس الأمة أن يكون موعدها يوم غدا الاثنين لطرح الثقة بوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح. وقال نائب رئيس الوزراء إسماعيل الشطي أن جميع أعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح. أكد مسؤول كوري جنوبي في نيويورك أن كوريا الشمالية مستعدة تماما لإغلاق منشآتها النووية والسماح بتفتيشها، ومن المقرر أن يبدأ مسؤولون كوريون شماليون وأمريكيون محادثات في نيويورك لبحث سبل تحسين العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن. ويقوم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم جاغوان بزيارة الولايات المتحدة منذ الخميس الماضي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع أعزائي في هذه الساعة لقاء مع الدكتور سلام الزوبعي، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة البغدادية والمصرية حول الشأن العراقي، كما نتابع تقريرا عن افتتاح مركز لتأهيل ضحايا التعذيب في دهوك، ونستمع إلى قصائد عشق لبغداد. وفي ختام الساعة سنلتقي بزميل نظم ياسين وحلقة من برنامجه الاقتصادي. نبدأ من عمان، حيث أشارت الفحوصات الطبية التي أجريت للرئيس جلال طلباني أن الحالة التي مر بها هي حالة عارضة وناجمة عن الإجهاد. الطبيب الخاص للرئيس طالباني الدكتور محمد خوشناو أكد باللغتين العربية والكردية أن صحة الرئيس جيدة جدا ومطمئنة، وأنه سيغادر المستشفى قريبا. حازم بيضين معه التفاصيل.
يقضي الرئيس العراقي جلال طالباني فترة نقاهة في مدينة الحسين الطبية بعمان بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به، والتي أشارت الفحوص الطبية المكثفة التي أجريت له أنها كانت عارضة وناجمة عن الإجهاد. وعن صحة الرئيس والمدة التي سيمكثها في المستشفى سألنا الدكتور محمد خوشناو فقال:
صحة السيد الفخامة الرئيس الجمهورية العراق جيدة جدا، اليوم اجرينا فحوصات كاملة، كل الفحوصات مطمئنة وجيدة جدا، 100% نورمال، لا يوجد أي خلل، وهسه باقي بالمستشفى حتى العلاجات، وهسه فترة النقاهة وإن شاء الله نخرج من المستشفى خلال الأيام.
وطلبنا من الدكتور أن يطمئن مستمعين الكرد بلغتهم على صحة الرئيس فقال:
حتی جنابی سرود مام جنابی زور زور باشه، او رو همون فحصانی با جبرت را و دوا همون فحصانی زور باشه، صب صب نرماله، هیچ چیزی یعنی تنها نمیشنش ما با و تو با اوی که نه جنابی تو تو فتی اصلاحات نه نخوش خانه ببینه تو با اوی اما زنی دوای اوی که نخوش خانه درست هیچی زور ابدو تانی سه زوره بوی فریق دیکوره تان بریانیان دوا او با نخوش خانه ببینه تو.
كان هذا دكتور محمد خوشناو الطبيب الخاص للرئيس العراقي جلال طالباني متحدثا إلينا عن وضعه الصحي الذي قال إنه جيد ومطمئن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام في عمان، حيث أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدكتور سلام الزوبعي إلى أن الملف الأمني هو ملف معقد جدا، وأن أمام الحكومة العراقية تحديات كبيرة محلية وأقليمية وعالمية. الزوبعي أوضح أيضا أن هناك ضعف بالاستخبارات والمعلومات، وهذا يشكل عوامل تستهدف الحكومة العراقية. فأقر رسول سرحان وتفاصيل أوفى عما قاله الزوبعي في لقاء أجرته معه في العاصمة الأردنية.
قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدكتور سلام الزوبعي إن المشروع الوطني هو الطريق الأقصر نحو الخلاص من الأزمة الأمنية الخانقة التي يمر بها العراق. جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
ملف الأمني ملف معقد جدا، ونحن كحكومة أمام تحديات كبيرة، تحديات منها محلية ومنها أقليمية ومنها حتى عالمية. لذلك حقيقة إذا لم تكن سيادة حقيقية وإذا لم تكن مؤسسات أمنية حقيقية، كما أن انخراط كم هائل من الناس في هذه المؤسسات بشكل فوضوي وبشكل غير مدروس يتطلب جهدا ويتطلب وقتا لكي يتم إصلاح هذه المؤسسات. ونعترف بأننا كحكومة لم نضع جهد الذي ينبغي أن نضعه في إصلاح هذه المؤسسات. معركتنا حقيقة مع الإرهاب معركة استخباراتية بالدرجة الرئيسية. لدينا ضعف في الاستخبارات وفي المعلومات، وهذه كلها عوامل تستهدف الحكومة وتستهدف أداء الحكومة، فضلا عن أن الحكومة يعني تعيش أزمة صراع سياسي بين متطرفين سياسيين من جميع الأطراف.
وبين نائب رئيس الوزراء أن المشروع الوطني بعيدا عن التكتلات السياسية المتطرفة هو الحل الكفيل للخروج من الأزمة الحالية.
العملية السياسية في العراق بشكل عام غير ناضجة، والحكومة التي تأتمر بأمر القوى السياسية أيضا يكون أداءها غير ناضج. ولكن الحكومة إذا أرادت فعلا أن تخرج من هذه المشكل يجب أن تتحرر من السياسيين المتطرفين عند كل الجهات. يجب أن يكون مشروعنا وطني عراقي، ويجب أن لا نتأثر بدول الجوار ولا نتأثر بالأجندات الخارجية. عندئذ نجد أن الشعب العراقي يبارك لحكومة من هذا النوع.
وحول ما يتردد من أخبار في سعي البعض إلى عزله من منصبه الحالي، قال الزوبعي:
هناك تغيير وزاري وهناك تغيير رئاسي. أنا لست وزيرا، أنا نائب رئيس وزراء من ضمن المواقع التسعة التي شكلت بموجبها العملية السياسية والحكومة. فهذه المواقع التسعة اللي هي رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه، هذا اتفاق بين الكتل السياسية وتم بموجبه تشكيل هذه التسع مقاعد. فإذا كان هناك حوار بين هذه المقاعد التسعة أن يتغير أكس من الناس، أيضا إذا كان هناك طلب لتغييره فأيضا نحن لدينا أيضا طلب لتغيير فلان من الناس في الموقع الآخر، وهذا حق للجميع. إضافة إلى ذلك حقيقة جبهة التوافق متمسكة الدكتور سلام الزوبعي. أنا ليست لدي خلافات شخصية مع السيد رئيس الوزراء، لدي اختلاف في وجهات النظر من حيث أداء الحكومة.
كان هذا نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدكتور سلام الزوبعي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من العمارة، حيث أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي وخلال جولته في كل من محافظتي ميسان والبصرة، أكد على سعيهم لتطوير العلاقة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب. الساعدي كشف أيضا عن تحقيقات تجريها لجنته في ملفات وصفها بالحساسة تخص بعض الوزارات كالدفاع والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات. مازن وحيد معه التفاصيل.
في إطار جولة شملت محافظتي البصرة وميسان للاطلاع على واقع عمل مجالس المحافظات ولجان النزاهة، أكد الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي ضرورة وجود أرضية للتفاهم بين مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي.
نحن في طليعة تشريع قانون خاص بالمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، أن تكون الرؤية واضحة من قبلنا تجاه مجالس المحافظات والمحافظين، ونحن نسعى إلى تطوير هذه العلاقة بين مجالس المحافظات، وجاء زياراتنا في هذا الخصوص لتطوير هذه العلاقة والتأكيد على أن الدور الذي يجب أن يكون للجان النزاهة سواء كان في مجلس النواب أو في مجالس المحافظات هو دور إشرافي ورقابي وفق القانون، وأن لا يساء استخدام القانون حتى من هذه اللجان أنفسها.
وكشف الساعدي عن تحقيقات تجريها لجنته في ملفات وصفها بالحساسة تخص بعض الوزارات العراقية.
هناك ملفات خاصة في بعض القضايا الحساسة في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في وزارة التجارة، في هيئة الاتصالات، ملفات نستطيع من خلالها أن نكشف ونفضح كثير من الرؤوس التي وصلت إلى السلطة وأساءت استخدام السلطة ونهبت أموال الشعب العراقي. ما على المستوى العملي تقوم لجنة النزاهة الآن بدراسة واقع الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة بأكملها، مراجعة المنظومة القيمية الموجودة التي على أساسها يحارب الفساد الإداري والمالي، أقصد مفوضية النزاهة، مفتشين عموميين، ديوان الرقابة المالية، مراجعة هذه المنظومة، محاولة قدر الإمكان تهذيبها وتطويرها وتأهيلها.
وأوضح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي
هناك ملفات مهمة جدا نعمل على تهيئتها وإعدادها وبالتالي إنجازها. من الملفات التشريعية التي نقوم بها هو تشريع قانون هيئة النزاهة العامة، وقد أنجزناه وحلناه إلى اللجنة القانونية وهيئة رئاسة مجلس النواب. كذلك قانون آخر نعمل على إنجازه الآن وهو ديوان المفتش العام الذي نعطي به صلاحيات مطلقة وواسعة للمفتشين العامين ولا نربطهم بالوزارة المعنية، باعتبار أنه لابد أن يكونون طليقين اليد في محاربة الفساد الإداري والمالي. كذلك نحن من جهة التشريع أيضا عاكفون على دراسات ونطلب دراسات من بعض الاستشاريين والخبراء حول قانون مكافحة الفساد الإداري والمالي، لأنه من أهم القوانين التي تكون لها أولوية ولها ثمرة كبيرة في محاربة الفساد الإداري والمالي.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم يا حريم يا حريم، لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا حريمة،
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا حريمة،
أخلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا
هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه. يا زليف يتغاوى ويا الليل بطراف والقصيبه، هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه. وهاك جرح المات تعطب وانت عطاب ولهيبه، هاك جرح المات تعطب وانت الطابة ولهيبة هاك عمر الضاك حنظل وانت درحي هاك عمر الضاك حنظل وانت درحي
هاك عمر الضاك حنظل وانت درحي هاك عمر الضاك حنظل وانت درحي
هاك عمر الضاك حنظل وانت درحي هاك يا حريم مشوق مرض وحشتاي
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصل بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا 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 وقتك ما نسال وفاصل بين الطوايف
يا حريم يا حريم
اخلاولك لا 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 ما نسى لوفا صريف بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
نحييكم سيداتي وسادتي وندعوكم الآن لمرافقة الزميل محمد قادر وهذا العرض للصحافة البغدادية.
تحدثت صحيفة المدى عن خبر العملية العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ردا على حادثة اختطاف وقتل 14 شرطيا في محافظة ديالى، فجاء في العنوان الرئيس للصحيفة: بعد أن أعلنت القاعدة إعدام 14 شرطيا، الداخلية عملية عسكرية للاقتصاص من منفذي جريمة ديالى. هذا وقالت المدى إن رئاسة الوزراء حملت مسؤولية هذه الجريمة الغادرة على الأطراف التي أثارت كذبة اغتصاب صابرين الجنابي بحسب تعبير الصحيفة. ونطالع في المدى أيضا: بغداد كاميرات حديثة لكشف مصادر قذائف الهاون، وفي التاجي مقتل مسلحين مسؤولين عن استهداف المروحيات. وأخدميا في كهرباء الكرخ شمول 436 عائلة بخطة 10 أمبيرات، إذ يتم بموجبه تجهيز كل دار سكنية 10 أمبيرات لتقليل الاستهلاك وضمان استمرارية التيار الكهربائي وتقليل ساعات القطع المبرمج. وعلى صعيد الكهرباء أيضا ومشاريعه الموعودة، تنشر جريدة الصباح ما كشف عنه وزير الكهرباء كريم وحيد من أن الوزارة أعدت خطة للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا الوزير إلى أن المواطنين سيلمسون تحسنا يطرأ على المنظومة خلال الصيف المقبل. هذا ومن جانب آخر، تحدثت الصباح وهي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، تحدثت عن مؤتمر الضباط الذي سينعقد يوم الأحد، ووصفته بأنه رسالة للجميع بعدم تهميش أحد. هذا ومن بعض العناوين التي نشرتها الصحيفة: الوضع في العراق يتصدر المباحثات السعودية الإيرانية، مجلس مدينة الصدر يرفض إنشاء قاعدة أمن مشتركة مع القوات الأمريكية، وطائرات عراقية مقاتلة تستطلع فوق بغداد لإسناد خطة فرض القانون. أما من عناوين صحيفة المشرق: اختطاف مستشار وزير الدفاع في حي الجامعة واغتيال آمر فوج في لواء الذئب بالغزالية، الدليمي يرغب في تشكيل جبهة لتصحيح مسار العملية السياسية، والمالكي يخصص 1,000,000 دينار لكل عائلة مهجرة تعود إلى منزلها. هذا ويقول عنوان آخر في المشرق: مهنة غسيل السيارات توفر فرص عمل كثيرة للعاطلين في كربلاء. وإلى افتتاحية صحيفة الدستور، حيث يسلط باسم الشيخ الضوء على البيان الذي أصدرته القائمة العراقية، مشيرا إلى أن البيان يحمل في طياته أكثر من معنى، إضافة إلى النقد الواضح للعملية السياسية وتأشير مواطن الخلل واتهامها بأنها انحرفت عن الخطوط العامة التي رسمت لها وأخذت منحا مختلفا عن طموحات وتوقعات القائمة التي اشتركت. وحسب البيان يقول الكاتب: لأنها مؤمنة بأفق سياسي ليست له علاقة بما يجري الآن على الساحة العراقية. هذا ويتساءل باسم الشيخ: هل إننا بحاجة فعلا إلى جبهات جديدة تهدم البناء الذي أنفقنا فيه سنوات وأموال ودماء كثيرة لتعيد البناء على وفق تصورات وآليات ربما لن تكون أفضل من سابقاتها؟ ومن يقول إن هذه الحركات هي التي تحمل الحل الأوفر حظا، وما هي الضمانات لذلك؟ ما نحتاج إليه حقيقة هو أن تكون كل القوى والمكونات الأساسية جبهة واحدة، لا أن تتوالد لدينا جبهات وتتداخل معها جبهات مصغرة، والنتيجة التشرذم وتشتيت المواقف والحصول على نثار من الآراء والمواقف المتناحرة، وكما جاء في افتتاحية الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع عرضا للصحف المصرية بصوت مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
يعرض الكاتب المصري رجب البنا في مقاله اليوم بصحيفة الأهرام لدراسة عن حالة العراق الآن للدكتور عدنان ياسين مصطفى، أستاذ الدراسات الاجتماعية في العراق، وترصد الدراسة حالات القتل العشوائي التي تحصد العشرات كل يوم، وفقدان الشعور بالأمن وتفكك الأسرة العراقية وما أدى إليه من انتشار الجريمة وازدياد حالات الطلاق، بالإضافة إلى انتشار جرائم الفساد الإداري، رشوة وتزوير واختلاس، والاعتداء على الملكية العامة، وارتفاع جرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وجنوح الأحداث. ويقول الكاتب المصري إنه ليس غريبا أن يتوصل الباحث الاجتماعي إلى أن المجتمع العراقي قد أصيب بالانهيار بعد الضربات المتتالية التي تلقاها في حربين في الثمانينات والتسعينيات، وحصار اقتصادي استمر 10 سنوات، ثم غزو دمر البنية التحتية وهياكل الدولة في عام 2003 وما بعدها. ويقول الكاتب المصري إنه إذا كان الباحث العراقي قد رصد ازدياد التوتر بين المواطنين وشعور الجميع بفقدان المعايير الخاصة بعد إحياء التعصب الطائفي والقبلي على حساب الهوية الوطنية، فليس غريبا بعد كل ذلك أن تشتعل الفتنة ولا تنطفئ ولا تؤدي خطط الأمن الأمريكية بكل ما فيها من أسلحة وخطط وقوات إلى إعادة الأمن المفقود ما دام الاحتلال مستمرا والقنوات الفضائية تعمل على تأكيد المبررات للجماعات الانفصالية، على حد تعبير رجب البنا الذي يتساءل في ختام مقاله: ألا يستحق هذا البحث أن يكون من وثائق القمة العربية القادمة؟ وفي صحيفة الأخبار يروي الكاتب المصري إبراهيم سعدة قصة شاب عراقي اسمه الحركي إريك. نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية قصته التي تتلخص في تعاونه مع القوات الأمريكية وعمله معهم كمترجم، لكن تهديدات عدة بتصفيته وعائلته صاحبها قتل زوج شقيقته وزوج أمه. بعدها ترك الشاب العراقي العمل مع القوات الأمريكية ولجأ إلى مصر بعد رفض طلبه من قبل السفارة الأمريكية في العراق للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. ويقول الكاتب المصري إن الشاب العراقي الذي يتخفى في اسم حركي كل أمله الآن أن يكون من بين 7,000 لاجئ عراقي قررت واشنطن استضافتهم. من جهتها تهتم صحيفة الجمهورية بدعوة رئيس وزراء فرنسا دومينيك دوفليبان إلى تحديد جدول زمني سريع لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وذلك لإنهاء الأزمة التي يشهدها العراق في الوقت الراهن. ونقلت الجمهورية عن دوفليبان قوله إنه لا يوجد حل عسكري للوضع الخطير جدا في العراق، ولا بد من تحديد أفق سياسي حقيقي من خلال تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وتعزيز الحوار مع دول الجوار مع عقد مؤتمر دولي عندما يحين الوقت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى دهوك حيث تم افتتاح مركز لتأهيل ضحايا التعذيب في الفترات السابقة، ويعد الأول من نوعه في كردستان. مراسلنا عبدالخالق سلطان زار المركز والتقى أولا بمديره أكرم ماي الذي تحدث عن الهدف من إنشائه والخدمات الصحية والنفسية التي تقدم لضحايا التعذيب.
بالنسبة إلى فكرة فتح المركز جاءت عند زيارة قمت بها قبل سنة ونصف إلى الدنمارك. طبعا المركز أهدافه واضحة ومعلومة، وهو مساعدة الناجين من ضحايا التعذيب. المركز راح يعمل في مجموعة محاور. المحور الأول هو محور الخدمات، خدمات طبية، خدمات اجتماعية، خدمات قانونية.
الدكتور نزار عصمت مدير قسم الخدمات الصحية والنفسية في المركز ألقى محاضرة بهذه المناسبة عن الآثار النفسية للتعذيب.
من أهم الأمراض التي قد تظهر على هؤلاء الأشخاص هي القلق، اضطراب القلق الشديد، ومن خاصة اضطراب أو المرض ما يقولون اضطراب القلق ما بعد الصدمة أو الصدمة النفسية، وهذه هذا المرض هو شديد جدا، يعاني منه أغلبية هؤلاء الأشخاص ويؤثر سلبا على حياتهم اليومية. والأمراض الأخرى هي الكآبة، وخاصة الكآبة الشديدة واللجوء إلى الانتحار، والأمراض الأخرى مثل الإدمان على الكحول والمشروبات وأدوية المخدرة، وكذلك الشعور بالنقص والشعور بعدم القيمة، وكذلك أمراض سايكوسوماتيك وأمراض نفسية جسدية أخرى.
الباحث الاجتماعي إسماعيل إبراهيم مدير التنمية الاجتماعية في دهوك ألقى هو الآخر محاضرة عن الآثار الاجتماعية التي يتركها التعذيب على الإنسان.
الإنسان يتعرض للتعذيب طبعا راح يبين لعدد تأثيرات هواية، من ضمنها تأثيرات له تأثير كبير على المستقبل المهني والوظيفي. هناك تبقى علاقات الزواج الصوري على سبيل المثال، مثلا تبقى هاي العلاقة الصورية لماذا مثلا عندهم أولاد مثلا، والزوجة مثلا تعود طيلة غيابه على أن تكون صاحبة القرار اقتصاديا وأسريا، يحدث خلافات كثيرة، فهنا العامل الاقتصادي يلعب دوره بشكل كبير أو الدور الحاسم. نقطة الخامنة بالنسبة للطباع والعادات الشخصية، مثلا هي يختلف من سجين إلى آخر، الظروف حسب ظروف السجن وطول مدة الاعتقال أو قصرها لعبت دور كبير. كذلك من السجنات تغير على سبيل المثال، هناك سجناء تتغير أحوالهم أو طباعهم نحو الأحسن مثل الهدوء والتربي، والبعض الآخر بالعكس. أيضا يشعر الشخص اللي تعرض للتعذيب بفقدان الشعور بالأمن والاستقرار، ما يهدد الأمن والأمان الاجتماعي الرديف الفعلي للسلام الاجتماعي.
وحول ما إذا كانت توجد هناك قرارات تمنع استخدام التعذيب في القانون العراقي، تحدث إلينا المحامي دلير باكر بقوله:
في الحقيقة قد ورد في قانون العقوبات العراقي خاصة في المادة 333 الشخص الذي يتلقى مثلا التعذيب أو استخدام القوة أو الإكراه ينطبق عليه نص هذه المادة، بس نحتاج إلى التفاصيل وشرح آليات لقيام الضحية أو الذي قد تعرض إلى التعذيب آليات الحصول على حقوقه بالطرق القانونية.
هذا ومن المؤمل أن يقوم هذا المركز بإجراء إحصاء ميداني للمواطنين الذين تعرضوا لعمليات التعذيب بأنواعها كخطوة أولى، إضافة إلى أنه سيكون لهذا المركز علاقات وصلات مع المنظمات الدولية المعنية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بقلبي أنت إله عصي عن الموت، بقلبي أنت عيونك فزاعة للنساء وشعرك ساقية للظلام. قصائد في عشق بغداد عروسة السلام قدمت في أسبوحة شعرية نظمها نادي الشعراء في قاعة اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين بمشاركة شعراء شباب ورواد من العاصمة وبعض المحافظات. ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلنا عماد جاسم الذي نقل لنا أجواء هذه الجلسة الشعرية.
بقلبي أنت إله عصي على الموت، بقلبي أنت عيونك فزاعة للنساء وشعرك ساقية للظلام، وبغداد مدمنة للحروب تشيع عشاقها عاشقا عاشقا، فلا عشت غير الإقامة فيها ولا عشت غير القيام بمحرابها والخشوع. أفخخ نفسي وأخرج، سأقتل كل الذين أفتش عنهم لا شيء أقتله.
الشاعر محمود النمر نائب مدير نادي الشعر أوضح أن اتحاد الأدباء أراد أن يؤكد على حضور الشعراء بكلماتهم المقاتلة والمدافعة عن صورة بغداد الجميلة في هذا الملتقى.
هذه الأسبوعة خصيصة كانت خاصة عن حب بغداد، فاشتركوا فيها شعراء، وهم كانت دعوة خاصة من الاتحاد لهؤلاء الشعراء أن يلقوا قصائدهم في حب بغداد.
هل تتضمن يعني جلسات نقد أم اقتصرت فقط على قراءات شعرية؟
لا، اقتصرت فقط على قراءات شعرية تشد أواصر التلاحم بالنسبة للعراقيين، وكأنما نريد أن نرتقي أكثر فأكثر بهذا الحب العراقي، وخاصة خاصة بعد فرض القانون، لكي نعمر ونلامس الجروح التي لم تندم البعض.
أجد بأن القصائد كتبت بألوان متعددة، منهم من كتب القصيدة النثرية الصرفة، وهنالك قصائد عمودية تحمل فخامة التركيب.
كانت مثلا من بعض القصائد عندنا الصديق للشاعر العظيم جدار حنتوش، دخلناه في مداخلة جميلة ضمن هذا الإطار، يعني قل المدينة أنت لف الصمت أثقلها الغياب، قل الذين يغادرون الشعر والدنيا خراب. يعني هذه هي بعض ملامسات الشعر للواقع العراقي، ولكن في حب بغداد والعراق.
ولم يغب الشجن عن هذه الأسبوحة باستذكار الراحلين وضحايا الإرهاب، وكذلك تلوين القصائد بالنقد المباشر للسياسيين المتصارعين على السلطة، وكذلك نسيان هموم الشعب كما جاء في مقاطع بعض قصائد الشاعر مروان عادل.
يا صديقي لا قيمة لأصوات الموتى، لذلك لا يعلم المرشحون ملصقاتهم في المقابر، لذلك لا يعدكم المسؤولون بإنشاء مقابر جديدة، ولذلك أيضا سلمنا نسخا عن شهادات وفاتكم لدوائر الدولة حتى تتخلص من أعمالكم.
الشاعر الشاب أحمد الويس أوضح أن هذا الحضور وإقامة هذا النشاط يؤكد ديمومة الشعر في عراق ينزف، لم يزل فيه الإبداع يتجدد على حد تعبيره.
أولا، نحن نعتقد أن هذه الأسبوحات هي معادل موضوعي لكل ما يجري في الشارع من موت ودمار يومي وقتل مجاني، بالتالي لابد لنا أن نجد حياة أخرى، حياة تؤكد الوجود العراقي، تؤكد ديمومة الثقافة العراقية، وتؤكد تحديدا على أن الشعر لا زال ينبض في العراق.
رغم إعلانكم في نادي الشعر عن أنه هذه القصائد ستكون متفائلة ولحب بغداد، لكن أصوات كثيرة، يعني كثير من هذه القصائد حملت الكثير من الوجع.
أعتقد أن الشاعر هو نبض الشارع، ولذلك لا يمكن أن ينفصل الشاعر عن الشارع والشارع عن الشاعر، وهذه الحقيقة صلة ديمومتنا، وأساس وجود الشعر هو نبض الشارع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. رجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
Thank you.
طرف عينه وحجبه أدى التحية وزين يعرف واجبه
سلم علينا بطرف عينه وحجبه
أدى التحية وزين يعرف واجبه وسلم علينا سلم علي وخاف ليشوفونه أهل عداوة وياي ويمنعونه سلم علي وخاف ليشوفونه أهل عداوة وياي ويمنعونه ولو مر الأسمر كلهم يحيونه لو مر الأسمر كلهم يحيونه يا هلا بجيته يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي طرف عينه وحاجبه أدى التحية
زين يعرف واجبه
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه وسلم علي بعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزيان وردة
وشم وطولة نبعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزيان
طول محاسن يشبه الغصن البان طول محاسن يشبه الغصن البان يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
بطرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه
سلم علي
بطرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه وسلم علي
هذه إذاعة العراق
الحر
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالصناعة النفطية العراقية عبر متابعة لمشروع قانون النفط الجديد الذي أحاله مجلس الوزراء العراقي أخيرا إلى البرلمان للمصادقة عليه، مع تعليقات لخبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني على المسودة. كما تتضمن حلقة اليوم مقابلة مع مدير قطاع النفط لمنطقة الخليج في فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي الكابتن ريتشارد دي فريدلي عن الأموال الأمريكية المخصصة لتحديث المنشآت النفطية في العراق. في خطوة وصفها نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الاثنين بأنها انفراج رئيسي في إطار التحول السياسي والاقتصادي في البلاد، أقر مجلس الوزراء العراقي أخيرا مشروع قانون النفط الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت عدة أشهر. وصرح صالح الذي رأس اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مسودة القانون بأن المشروع أحيل إلى مجلس النواب للموافقة عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول، مضيفا أن الزعماء العراقيين تعهدوا بتشريع القانون بحلول نهاية أيار المقبل. وفي تصريحات أوردتها وكالة رويترز للأنباء ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي أن مسودة القانون تنص على إيداع الإيرادات النفطية في حساب مركزي لكي توزع وفقا لعدد السكان، وأوضح أن المسودة تسمح للحكومة الإقليمية في كردستان العراق بمراجعة عقود قائمة وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد، وأن لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود إذا وقع خلاف. كما نقل عنه القول إن السلطات الإقليمية يمكنها التفاوض حول العقود النفطية وفقا للإجراءات والتوجيهات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز. وستتولى وزارة النفط الإشراف والرقابة على القطاع النفطي في البلاد، فيما ستعاد هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة، ويتم تشكيل مجلس اتحادي كمنتدى لوضع السياسة النفطية الوطنية. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بمسودة القانون الذي سينظم توزيع الثروة النفطية، مضيفا أن فوائد هذه الثروة هي بمثابة دعامة راسخة من أجل توحيد صف العراقيين على حد تعبيره. فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أن كل القوى السياسية الرئيسية في الحكومة اتفقت على المسودة، لافتا إلى أن مشروع القانون سيضيف بعدا حقيقيا وعمليا لوحدة الشعب العراقي. من جهته أشاد السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد باتفاق الحكومة على مسودة قانون النفط، وأضاف في بيان أن هذه أول مرة منذ عام 2003 تتفق فيها كافة الأعراق والطوائف العراقية الرئيسية حول تشريع بعينه. يشار إلى أن الصناعة النفطية العراقية المتهالكة بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على النظام السابق بين عامي 1990 و2003، إضافة إلى عمليات التخريب المتكررة التي تعرضت لها خلال السنوات الأربع الماضية، أن هذه الصناعة بحاجة إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإنعاشها. وفيما توقع مسؤولون حكوميون أن يؤدي إقرار مشروع القانون الجديد إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط العراقي، أشارت مجموعة من خبراء النفط العراقيين الذين اجتمعوا في العاصمة الأردنية في 17 من شباط إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة حاليا في البلاد تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن. كما اعتبروا أن مسودة القانون تتضمن بعض الثغرات، الأمر الذي يستوجب تعديلها بما يتلائم مع مواد الدستور، ولا سيما تلك التي تتعلق بالثروة النفطية. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أكد الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن أهمية عرض مشروع القانون الحالي على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لكي تجرى مناقشته على نطاق واسع بين مختلف فئات الشعب العراقي قبل إقراره من قبل البرلمان، لكون النفط هو الثروة الأساسية للبلاد. وفي المقابلة التالية تحدث خبير النفط والاقتصاد الدكتور زيني عن ملاحظاته العامة على مشروع القانون قائلا:
بالنسبة للقانون الذي عرض عليه وطلب مني أن أعلق عليه حيث أنني لم أتمكن من الاجتماع بالخبراء في عمان في 17 الشهر الجاري، هو أن القانون في وقت الحاضر وتشريع القانون هو سابق لأوانه. لماذا؟ لأن الدستور يجب أولا أن يعدل، وهو خاضع أو واجب تعديل، وعندما يعدل الدستور حين ذلك يمكن سن القانون لكي يصبح دستوريا، لأنه القانون لا يجب أن يتوائم مع الدستور. أما أنه نصدر قانون وبعد ذلك يعدل الدستور ربما يصبح القانون غير دستوري. ولذلك أنا كانت ملاحظتي الأولى لهم أنه يجب بالوقت الحاضر الالتفات إلى موضوع تعديل الدستور، ولا أعتقد أن الدستور، قصدي أنه الدستور يجب أن يعدل، ولا أعتقد أن الشركات الآن حتى ولو شرع القانون أن الشركات العالمية النفطية سوف لن تأتي إلى العراق، لأن العراق الآن يتعرض إلى نزيف دموي وحالة كبيرة من القلق في الداخل والتخريب والقتل والدمار، والشركات سوف لن تأتي إذا كانت ستتعرض خصوصا أفرادها أو موظفيها إلى الاختطاف أو القتل.
إذن دكتور زيني، تعتقد يعني التوقعات بجذب الاستثمارات الأجنبية حال إقرار هذا المشروع، هل تعتقد أن هذه التوقعات غير واقعية؟
غير واقعية، نعم غير واقعية، لأن أولا يجب الحقيقة تعديل الدستور من ناحيتين، ناحية أولى أنه الدستور بنواقص كثيرة، والناحية الثانية أنه بنواقص رهيبة بخصوص المواد النفطية. فهذا الدستور اللي شرع الآن هو في طبيعة، أنا لاحظته، هو لا يتفق مع العفو القانون اللي شرع الآن، لاحظته أنه في مواد هواية هي تجاوز على الدستور، لأنه مع الأسف الشديد مواد الدستور النفطية أولا هي غير واضحة، وثانيا أعطت الأولوية والسلطة بيد الإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم، وهذا شيء مقلوب على رأسه وليس صحيحا.
إذن في ضوء هذه الملاحظات، هل تتوقع يعني أن تثار نقاشات يعني قد تعترض إقراره في البرلمان؟
نعم، بالحقيقة المفروض يعني البرلمان يجب أن لا يستفرد ويستبد بنفسه، لإقرار قانون يجب أن يعرض على وسائل الإعلام وكذلك على المنظمات المجتمع المدني والناس اللي يناقشوه، لأنه هو يخص ثروتهم الوحيدة الباقية الآن في معزل عن التخريب والتدمير الذي حصل للعراق. ومرة أخرى أقول أنه حتى ولو شرع بصيغته الحاضرة الشركات سوف لن تأتي، لأن الأحوال السياسية وكذلك الأمنية غير مواتية أبدا.
الدكتور محمد علي زيني، خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
المخصصات الأمريكية لتحديث القطاع النفطي في العراق. أكد أحد المسؤولين الأمريكيين عن جهود إعادة الإعمار في العراق أن تأهيل المشاريع النفطية يحظى بأولوية خاصة نظرا لأهميتها الكبيرة في الاقتصاد العراقي. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، قال مدير قطاع النفط لمنطقة الخليج في فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي الكابتن ريتشارد دي فريجلي، إن مليارا وستمائة مليون دولار تم تخصيصها لتحديث قطاع النفط العراقي، وذلك من مجموع 18 مليارا و300 مليون دولار أقرها الكونغرس الأمريكي في عام 2003 لإعادة إعمار العراق. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، أوضح أن الأموال المتبقية من هذه المخصصات تنفق على تأهيل معامل الغاز والمنشآت الخاصة بضخه، كما أشار إلى احتمال الحصول على أموال إضافية في المستقبل لتحديث قطاع النفط العراقي.
كما تعلمون جيدا، بداية الكونغرس الأمريكي خصص 18 مليار و300 مليون دولار لإعادة إعمار العراق، من هذا المبلغ 1,600,000,000 خصصت لتحديث قطاع النفط، وطبعا هذا المبلغ 1,600,000,000 سوف تصرف على تحديث قطاع الغاز وكذلك على مصانع الكمبرسرات، وهناك لحد الآن 800,000,000 صرفناها لشراء قطع غيار لتحديث قطاع الغاز، وكذلك في مبالغ من هذا المبلغ الكلي صرفناها على تحديث هذا القطاع.
هل تتوقعون هنالك منحة جديدة ستأتي لقطاع البيضاء؟
حاليا لا توجد هناك أي أخبار عن منح جديدة قادمة إلينا من الولايات المتحدة، ولكن طبعا في آمال بحصول مبالغ جديدة لحماية خطوط الأنابيب في الجنوب. بالطبع في المستقبل في هناك آمال للحصول على مبالغ إضافية لتحديث هذا القطاع.
ورغم المشاريع التي أكد فيلق المهندسين إنجازها بخصوص قطاع النفط، إلا أن المواطن ما زال متأثرا بشحة العديد من المنتجات النفطية. وقد أوضح ريتشارد فيرزلي أن وزارة النفط تعمل بصورة جدية لإنهاء هذه الأزمات، إلا أنه اعتبر هجرة الكوادر الهندسية والفنية العراقية من أهم التحديات التي تواجه الوزارة.
حسب معلوماتي الخاصة التي حصلت عليها، هناك سعي دائم لزيادة الإنتاج في المواد التي يحتاجها المواطن، وإن شاء الله سوف تستطيع العوامل العراقية في هذا المشروع إنتاج المواد النفطية.
من جهة أخرى تقوم وزارة النفط بنصب عدادات خاصة لحساب كميات النفط المصدر. هذه العدادات قام فيلق المهندسين بتوفيرها إلى الجانب العراقي. وقد أكد مدير قطاع النفط في فيلق المهندسين الأمريكي أن شهر آيار القادم سيشهد الانتهاء من نصب هذه العدادات.
Right now the GRD is only involved in
فيلق مهندسين الخليج نصب عدادات فقط في ميناء تصدير النفط البصرة، وهذه العدادات تعمل حسب المقاسات المتوافق عليها عالميا في عد برميل النفط الصادر، وهذا طبعا سوف يفيد بحساب عدد البراميل الصادرة، وهناك كذلك مقاولات لتنظيم هذا التصدير من خلال معدات عالمية معروفة في قياس الهيدروجين الناتج من هذه العملية، عملية التصدير، وإن شاء الله سينتهي عملنا في هذا القطاع في آخر شهر مايو من السنة الحالية.
الكابتن ريتشارد فيرزي مدير قطاع النفط في فيلق المهندسين الخليج، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.